أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
خلاصة ما تقدم من كلام المصنف بأنه أفاد نقطتين. النقطة الأولى بأن صيغة الأمر موضوعة لكلي الطلب، واستعمالها في موارد الدواعي الأخرى من التهديد والتعجيز وما شاكل ذلك استعمال حقيقي لا أنه استعمال مجازي، لأن هذا من موارد اختلاف الداعي لا أنه من موارد اختلاف وتعدد المعنى المستعمل فيه اللفظ. وقد حصل خلط بين تعدد الدواعي وتعدد المعنى المستعمل فيه اللفظ. النقطة الثانية أننا لو تنزلنا عن المطلب السابق فمع ذلك لا نقول بأن صيغة الأمر استعملت مجازا في التهديد والتعجيز وما شاكل ذلك، فإن هذا لا يمكن قبوله، بل أقصى ما يمكن أن يقال أن صيغة الأمر موضوعة للطلب بداعي البعث والتحريك، واستعمالها في المعاني الثانوية الأخرى هو استعمال لللفظ مجازا، أي استعمل في الطلب غير المقرون بداعي البعث والتحريك بل بداعي التهديد. وفرق كبير بين أن تقول أن الصيغة استعملت مجازا في الطلب غير المقرون بداعي البعث والتحريك وبين أنه استعملت مجازا في نفس التهديد والتعجيز وما شاكل ذلك، فإن هذه دواعي لا يمكن أن تكون ماذا معنى مستعمل فيه اللفظ. هذا المطلب الذي أفاده ثانيا يرد عليه إشكال. حاصل هذا الإشكال بأنه على مبنى المصنف الذي تقدم علينا في بحث المعنى الحرفي وطبقه في غير واحد من المسائل أن ما كان من قبيل الدواعي لا يمكن أن يؤخذ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ، لا على نحو الشرطية بحيث يكون لا على نحو الشطرية بنحو يكون القيد داخل والتقيد، ولا على نحو الشرطية بأن يدخل التقيد دون القيد. ففي رتبة المعنى الموضوع له اللفظ لا يوجد تقيد، لا على نحو الشطرية ولا على نحو الشرطية. فلا يعقل أن يقال أن صيغة الأمر موضوعة للطلب بداعي البعث والتحريك، لا على أن يكون الداعي قيدا بحيث يدخل قيدا وتقيدا، ولا على أن يكون شرطا بحيث يكون داخل تقيدا خارج قيدا. فعلى كلا النحوين لا يوجد تصرف في المعنى الموضوع له اللفظ. غاية ما يمكن أن يقال أن هذه الأمور موجبة لتقييد العلقة الوضعية
أي تقييد الواضع، بحيث أن اختصاص واقتران لفظ الصيغة أو صيغة الأمر مع الطلب في حال كون الداعي هو البعث والتحريك، بنحو يكون الداعي موجب لتقييد العلقة الوضعية بين الصيغة وبين كلية الطلب. فالمعنى الموضوع له اللفظ هو الطلب، يبقى أنه الطلب غايته أن هذا تقييد للعلقة الوضعية، نظير ما ذكرناه في اللحاظ الاسمي واللحاظ الاستقلالي، بين اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، وما ذكرناه في الإنشاء والإخبار وما شاكل ذلك. وبناء على هذه الفكرة يرد الإشكال على المصنف بأنه هذا الداعي مقيدا أو بلي، فيرد الإشكال على المصنف فنقول: لا يخلو مقصودك أيها المصنف من احتمالين، فإما أن تقصد بقولك أن صيغة الأمر موضوعة للطلب بداعي البعث والتحريك أن يكون الداعي شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ، لا يخلو، إما أن تقصد أن الداعي شرطا أو شطرا في المعنى الموضوع له اللفظ، وإما أن تقصد أن الداعي موجب لتقييد العلقة الوضعية. فإن قصدت الأول فإنه وإن فرض ثبوتا، لو فرضنا ثبوتا تعقل أخذ الداعي قيدا أو شطرا، فإن هذا يوجب المجازية كما تريد أن تصل إليه، ولكنك قد بينت في الأبحاث السابقة أن هذا الاحتمال في نفسه باطل ثبوتا. تفتين، لو تعقلنا أن ما كان من شؤون الاستعمال يمكن أن يكون شطرا أو شرطا لثبتت المجازية كما تريد أن تصل إليها، ولكن المشكلة أن هذا غير معقول. وإن اخترت الثاني، إذا اخترت الأول صح وصل المجازي، لكنه الأصل المطلوب مو معقول، أصل الدعوة غير معقولة. وأما إذا قصدت الثاني أي أن هذا تقييد للعلقة الوضعية، فلا علقة وضعية بين الصيغة وبين الطلب إلا في حال وجود هذا الداعي، ومع عدم وجود هذا الداعي أصلا لا علقة وضعية بين الصيغة وبين الطلب. فكيف تقول مع فرض عدم وجود داعي البعث والتحريك لفظ الطلب لفظ صيغة الأمر استعملت في الطلب، مع أنه لا علقة وضعية أصلا بين الصيغة وبين الطلب حتى يدعى المجازية؟ فالخلاصة، إن لم نبني على مسلكك السابق ثبتت المجازية، ولكن هذا محال. وإن بنينا على مسلكك السابق فلا تثبت المجازية، فكيف تدعي أيها المصنف أن المورد من باب المجازية؟ ولهذا ما أفاده المصنف في المقام محل إشكال محل إشكال وريب. أحد عنده جواب على إشكال؟ لو تفضل. تفضل.
استعمال المجازي هناك تفضلتم وأشرتم أنه على مسلك الآخون ليس المجاز عبارة عن خصوص استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني بعبارة لفظ موضوع واستعمل في غير موضع لا ما يحصل بهذا.
إنما
كل مورد يكون المصحف
بالطابع لا بالواقع.
بالطابع.
نعم هذا جواب. بلي جواب آخر.
وفيه.
نعم وفيه تفضل.
بس يعني خطر بالبال تأمل إنه خب هذا الكلام إنما يتم يعني المفروض أن المجاز إذا قلنا أن المجاز عبارة عن تصرف على مستوى المنفرد الاستعمالي وضيقنا بهذه الدائرة ففي المطاب لا تصرف على مستوى المنفرد الاستعمالي وإن كان المصحح الاستعمالي على مستوى الإرادة الجدية والطبع.
ما في تصرف في المدلول
الاستعمالي المفروض ان المعنى المستعمل فيه في المقام والطلب
بس المو المو الموضوع له العلقه الوضعيه انما حصلت بلحاظ الطلب المقرون بالماذا هذا بنوع علقه وضعيه
صحيح بس قصدي شنو قصدي تصرف صحيح بدون علقه وضعيه لكن ما طرا من تصرف في الاطلاق لم يكن على مستوى المراد الاستعمالي إنما على مستوى الإرادة الجدية يعني إذا استعملنا لفظة الطلب لا بداعي الطلب الحقيقي وإنه الطالب بداعي الترجي مثلا
فلي هو يقولون إذا كان المعنى المستعمل فيه هو نفس مطابق للعلقة الوضعية فهذا استعمال حقيقي
فإذا غير مطابق للعلقة الوضعية صححه الطبع
بلي يقول مجاز
المعنى المستعمل بلي فإذا لا
يفعل هذا هم بلي هم في جواب آخر يعني يتكلم على خلاف على غير مبنى
على غير مبنى التالي يعني خصوصا الشق الاول والشق الثاني كذلك الشق الاول لانه منع من كونه شطرا او شرطا بحسب ما هو الدعاء في بحثه السابق فلو قبله البيانيون ما يكون عليهم اشكال
في جواب ثالث
بلي تفضلوا
اخر جواب بهذا الكلام اللي تتفضلون به انما يتم فيما اذا فسرنا اصل ما ذكره في بعد المعنى الحقيقي عباره
تقييد
في كذا فصلناها بتقييد العلقة الوضعية بعضهم ما كذا ذكر
شرط الاستعمال
فرضنا شرط الاستعمال
شرط الواضع
يعني وكانت مخالفة شرط الواضع
يعني على المباني دي الثانية نقول يوجد عدة أجوبة عن هذا الإشكال الجواب الأول ما أشرنا إليه في الأبحاث الأولى من الكفاية في بحث المجاز وفي بحث آخر وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخص إطلاق اللفظ وإرادة شخصه وقد ولعله ما أشرنا إليه في وضع المركبات والله العالم المهم هناك أشرنا إلى أن هناك مبنى للمصنف وهو أن الاستعمال المجازي هل يتوقف في رتبة سابقة على أن يكون هناك لفظ قد وضع لمعنى حقيقي ثم جاء المستعمل واستعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بحيث لا يصدق المجاز إلا مع سبق العلقة الوضعية أم أن المجاز أعم من ذلك هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له سواء كان من باب السالب بانتفاء المحمول أو السالب انتفاء الموضوع متى ما صدق أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له صدق المجاز سواء سبقه في رتبة سابقة علقة وضعية بين اللفظ ومعناه الحقيقي أو لا واستظهرنا تبعا لبعض كبار المحشين على الكتاب ومنهم تلميذ المصنف وهو من القوشاني حيث ذكر أن المصنف لا يرى أن المجاز مشروط على نحو السالب بانتفاء المحمول بل يصح حتى على نحو السالب بانتفاء الموضوع متى ما حسنه الطبع فقد صح الاستعمال المجازي وهنا نقول بأن الطبع يستحسن
استعمال اللفظ الموضوع. لماذا؟ الاستعمال لفظ استعمال صيغة استعمال صيغة ماذا؟ الأمر وإرادة الطلب غير المقرون بداعي شنو؟ البعث والتحريك. ومتى ما حسنه الطب يكون هذا الاستعمال مجازي، وإن لم توجد علقة وضعية بين نفس الصيغة وبين نفس المعنى الطلب. هذا جواب أول. الجواب الثاني أن نقول كما يظهر من عبارة الحقائق، وإن كان ما أشعر الإشكال بس عنده شرح جايب لفظ يعني كلمة واحدة لعله يشير إلى هذا المطلب الذي أشاره الشيخ علي، لعل جواب المصنف تنزلي، بمعنى أنه لا يتكلم على مبناه الذي يقول أن ما كان من شؤون عالم الاستعمال لا يمكن أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. بل لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمعقولية أصل المطلب كما يرى المشهور، فإنه يتكلم الآن على من؟ يتكلم الآن مع المشهور، فيقول لو تنزلنا معكم وقلنا بأنه يمكن أن نفترض بأن الواضع يقيد المعنى الموضوع له اللفظ بأن يجعل صيغة الأمر موضوعة للطلب المقيد بداعي البعث والتحريك، وعقلنا ذلك فنستأنف بحث جديد، هل استعمال الصيغة في مورد التهديد والتعجيز استعمال لللفظ في التهديد وفي التعجيز، أم أنه استعمال لللفظ في الطلب غير المقرون بداعي البعث والتحريك؟ فلو جاء شخص وقال نحن أيها المصنف لا نقبل مبناك فلا تناقشنا على مبانيك إذ أنت تناقش علماء البيان، فلو فرضنا أن صيغة الأمر موضوعة للطلب المقرون المقيد بداعي البعث والتحريك، فهل استعماله على المبحث الآن، فهل استعماله في موارد التأليل والتعجيز استعمال مجازي بحيث يكون المعنى المستعمل فيه نفس التهديد والتعجيز، أم أن العرف يرى أن المعنى المستعمل فيه اللفظ هو شنو؟ هو الطلب غير المقرون بداعي البعث والتحريك. يقول المصنف بأن الظاهر عرفا في مثل هذه الموارد أن الصيغة استعملت في الطلب لا أنها استعملت في نفس التهديد، فلهذا لا نحتاج أن نوجد علاقة بين التهديد وبين الطلب، متفتين؟ بين التسخير وبين الطلب، لو كان استعملت في نفس التهديد، لو كانت الصيغة استعملت في نفس المعاني الثانوية، ركزوا في البحث، لو كانت الصيغة استعملت في نفس المعاني الثانوية بحيث يكون المعنى المستعمل فيه التهديد الإهانة التعجيز، لا بد أن يكون منه المستعمل لاحظ العلاقة بين الطلب المقرون بداعي البعث والتحريك وبين نفس التهديد ونفس التسخير ونفس الإهانة، فيحتاج في كل موارد هذه الاستعمال إلى علاقة شنو؟ إلى علاقة خاصة. أما على مبنى المصنف فإن المعنى الموضوع له اللفظ الطلب المقرون بداعي البحث والتحريك، والمعنى المستعمل في الطلب غير المقرون، والعلقة ثابتة في جميع هذه الاستعمال لأن هذا طلب وهذا طلب، غايته أنه استعمل اللفظ في جزء ما وضع له، تفتي مطلب؟ فلا نحتاج إلى علاقة مصححة في كل مورد 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 حتى نفهم ما هي العلاقة بين التسخير وبين الطلب، ما هي العلاقة بين الإهانة والطلب، ما هي العلاقة بين الإنكار والطلب. نقول لا، المعنى المجازي في كلها واحد وهو الطلب، كلي الطلب، وإن كان اللفظ موضوع للطلب المقرون بداعي شنو البحث والتحريك. فيكون كلام المصنف بنائيا لا مبنائيا، مو نقاش مبنائي، نقاش بنائي. سلمنا إياكم على لغتكم أن صيغة الأمر موضوعة للطلب المقيد بالبحث والتحريك، استعماله فيها الأمر مو للتهديد، مستعملة في التهديد، استعمل في الطلب المقرون بالتهديد، واضح؟ مو استعمل في التهديد، وفرق بين المقامين. الجواب الثالث تأملوا فيه، وهو أنه الإشكال الذي ذكره الآخون في استحالة أخذ ما كان من شؤون الاستعمال قيدا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ، هل هو ثابت في كلا قسمي الوضع، الوضع التعييني والتعيني، أو أنه إنما يأتي في أيواب في الوضع التعييني لا التعيني؟ وهذا مطرح يحتاج إلى تدقيق، إذ قد يقال بأن ما أفاده المصنف من محاذير في بحث المعنى الحرفي إنما تتم في مورد الوضع التعييني الذي هو فعل اختياري للواضع فيحتاج أن يلحظ. فيقال كيف تلحظ ما في الرتبة المتأخرة في الرتبة المتقدمة؟ أما لو كان المدعى يا شيخ إبراهيم أن الوضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال، بمعنى أن الواضع وضع اللفظ لكلي الطلب، ما في مشكلة، حيث أنه استعمل كثيرا في شنو؟ في داعي البحث والتحريك، صارت علقة وضعية قهرية، مو باختيار أحد، قهرية بين اللفظ وبين الطلب المقرون بداعي البحث والتحريك. فهل تأتي المحاذير الثبوتية أو لا تأتي المحاذير الثبوتية؟ واضح الفكرة؟
أحد المحاذير
وإيش كان؟
وهو لزوم أن يكون في بحث المعنى الحقيقة لزوم أن يكون اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له، فلا يسبق على الفرد الخارجي وإنما يكون من قبيل الكلي العقلي. الآن الداعي من الصفات القادمة بالنفس، فلا يسبق إذن على الخارج، كأنه يلزم
الخارج. الخارج في هالمكان أعام، المدعي يقول شيخنا أنه ببركة كثرة الاستعمال حصلت علقة بين الطلب الذي متى ما أتى بصيغة الأمر دل ذلك على طلب كاشف عن داع نفساني واقعي وهو البحث والتحريك. ولهذا يقول لو جاء بصيغة الأمر، هم بحث زئتي، لو جاء بصيغة الأمر نحمل على شنو؟ نحمله على الطلب بداع البحث والتحريك. هذه بداع البحث والتحريك من وين جبتونها انتم؟ هل من باب الانصراف؟ هل من باب قرينة مقامية؟ او من باب علقة وضعية جديدة ناشئة من كثرة الاستعمال؟ فهنا قد يقال، ركزوا راجعوا ديك البحث، قد يقال، وهذا خطر في بالي، قد يقال بأن الإشكالات المتقدمة بالتأمل ارجع إليها إنما تأتي في موارد الوضع الراجع إلى فعل اختياري للواضع، أما في مورد الوضع التعيني القهري حصلت علقة قهرية بين الصيغة وبين الطلب المقرون بداعي البحث والتحريك، بحيث بعد هذه العلقة الوضعية كلما أطلقت الصيغة استفيد منها الطلب المقرون بداء البحث والتحريك. فبناء على ذلك لا يرد أنه كيف يستطيع الواضع أن يتصور ما في الرتبة المتأخرة ويجعله في الرتبة المتقدمة، فإن هذا الإشكال إنما يرد في مورد كون شنو الوضع تعييني لا تعيني.
هاي الشيء خلنا من إشكال ثاني تراجعوه التفت إليه. ما يرد في كل الموارد، يرد في موارد اللحظات، لا يرد في موارد الدواعي النفسانية، لأنه لا يصير أما تقييد ذهني يصير، لأن المقيد بالذهني يصير ذهني، هذا ما يأتي في موارد شنو، لا يأتي في موارد الدواعي القائمة في النفس.
اللحاظ انه قائم في افق النفس، وبهذا الاعتبار لا يختلف اللحاظ عن الداعي، الداعي ايضا قائم في افق النفس. فاذا كان المناط في الموضوع له ان يكون قائم
يصدق على الداعي، احنا ادعنا انه ما في اشكال، لانه يصدق على هكذا، يعني من يدعي ان صيغه الامر موضوعه للطلب المقرون ماذا بداعي البعث والتحريك، هذه الصيغة موضوعة لذلك، فإذا أطلقت دلت على الطلب المقرون بداعي البحث والتحليل.
يعني
يبدأ
تعلق الداعي بالداعي،
مو معلوم. أنا أتيت بالصيغة، ما أتيت بالصيغة بداعي البحث والتحليل، أتيت بالصيغة، لأن متى ما أتيت بالصيغة فبالمدلول التضمن يتحقق الداعي. من احتاج إلى داعي آخر لي كما يقول مشكيني، مشكيني ذكر، من احتاج إلى داعي آخر يتعلق بالصيغة بداعي، متى ما أتيت بالصيغة فإتيانك بالصيغة كاشفا عن وجود هذا الداعي. نعم لو تحتاج إلى دواعي أخرى تحتاج أن تأتي بداعي للصيغة، شفتي مطلب؟ يعني إنما إذا كان غرضك داعي البحث والتحريك ليست وظيفتك إلا أن تأتي بالصيغة بس، متى تأتي بالصيغة بداعي البحث والتحريك حتى يتعلق الداعي بالداعي؟ نعم لو أردت دواعي أخرى لا بد أن تأتي بالصيغة بدواع أخرى حتى يكون مجازي. على حال محاولة للتأمل، تأملوا في المطلب طرأت في الذهن، قلنا نلقيها إليكم. هذا هو الجواب الثالث. هناك جواب رابع مبني على مبنى فاسد شيخ موسى أشار إليه ذكرنا به، وهو أن يقال بأنه المصنف، وما أدراك ما المصنف؟ المطلب الذي ذكره في بحث المعنى الحرفي عندما قال بتقييد العلقة الوضعية ليس مقصوده ما أشرنا إليه الذي لا يخطر على عقل جبرائيل مثلا، طيب عقل الجن، الجن ما أقيم بطلع عقلهم، الجن جن مو مفكرين، مو ناس يفكرون، الذي قاد لا يقتل لأنه مو صحيح، قاد لا يقتل لأنه مو صحيح، مو لأن جبرائيل ما يعرف، لا جبرائيل يكتب، لأنه هذا مطلب مثلا مو صحيح،
يعني مو موجود في العقل
الفاعل الذي قد لا يوجد في عقل جبرائيل لعدم صحته، بل مراد المصنف الذي هو يوجد في عقل جبرائيل وهو الصحيح هو هذا، هو أنه الواضع عندما وضع اللفظ، عندما وضع المعنى لها، عندما وضع اللفظ لهذا المعنى المعين اشترط على الواضع في مقام الاستعمال أن يستعمله إذا كان عندك باعي البعث والتحريك، فيقول الواضع قدس سره دام ظله سبحانه وتعالى على المباني، فيقول الواضع وضعت صيغة الأمر لكل الطلب بشرط أن تستعمله في مقام الاستعمال إذا كان عندك داعي البعث والتحريك، فاستعماله في غير مورد الشرط محقق للاستعمال المجازي، فإن استعمال على خلاف شرط الواضع يصير الاستعمال مجازيا. فبناء على قبول هذه الفكرة وعدم ورود الإشكالات عليها التي قد أشرنا إليها سابقا، الذي حمل بعضهم على عبارة الآخر على المعنى وفسر كلام الآخر بهذا المعنى، فمطلبه هنا لا يتنافى مع هنا، فيقول بل مثل بالبيان الذي ذكرنا، فيكون الاستعمال استعمال مجازي وإن كان استعمال لله فيما وضع له، لكنه مخالفة شرط الواضع موجبة لصيرورة الاستعمال مجازيا. ولكن هذا المبنى أصله فاسد وبناؤه فاسد، أصل المبنى فاسد لا علاقة لشرط الواضع بعد تحقق العلقة الوضعية. وثم لو بنينا على ذلك فهو استعمال لللفظ في موضع له، فكيف يكون مجاز على مبنى مشهور حتى على مبنى مصنف؟ استعمال لللفظ فيما وضع له، فكيف يقال هذا استعمال مجازي؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم إن المصنف ذكر إيقاظا، قال إيقاظ يعني وشنو؟ يعني قعدوا قعدوا من النوم. وفي هذا الإيقاظ تعرض إلى سائر صيغ الإنشاء، وذكر في هذا المقام مطلبين للرد عليهما. المطلب الأول أنه كما ادعي في صيغة الأمر أنها استعملت في عدة معاني، ادعي ذلك في باقي الصياغة كصيغة الاستفهام، كأدوات الاستفهام، أدوات الترجي والتمني. فقالوا كما ذكر في علم البيان، عندنا معنى أولي للاستفهام وهو طلب الفهم بداعي رفع الجهل واقعا، وعندنا معان ثانوية استعمل، شوف ركزوا، استعمل فيها الاستفهام وهو مثلا إظهار المحبة، وما تلك بيمينك يا موسى كما درس البلاغة، هاي سؤال إظهار المحبة واللطف والعناية، ما تلك بيمينك يا موسى، أو للإنكار مثل شنو؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين، إنكار، أو لأجل غرض التقرير ألم نشرح لك صدرك. فذكروا أن هذه المعاني الثانوية بتعبيراتهم استعملت فيها أدوات الاستفهام، وكذلك في الترجي والتمني، قالوا صيب لأدوات الترجي صيغ الترجي والتمني استعملت في عدة معاني على نحو تعدد المعنى المستعمل فيه اللفظ على حذو ما قالوا في صيغة الآن. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ذكروا بأنه لو قلنا أن صيغة الاستفهام والتمني والترجي استعملت حقيقة في حق الباري سبحانه وتعالى في القرآن مثلا، يقول في حق الباري في القرآن في حديث القدسي، يعني في القرآن احنا نقول في القرآن مثلا، لازم من ذلك التالي الفاسد وهو لزوم الجهل أو العجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأنه لو بنينا على أن الاستفهام في جميع هذه المعاني الثانوية استعمل في أي معنى؟ في المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو طلب الفهم، وطلب الفهم فرع الجهل، فيلزم أن يكون الاستفهام الصادر من الله تعالى الله عن ذلك جهلا، وهذا إنما هو ناشئ من دعواكم أنه استعملت في شنو؟ في معنى طلب الفهم. وكذلك في مورد التمني والترجي، إنما يصح التمني والترجي للعاجز غير القادر، وأما القادر على تحصيل الشيء لماذا يتمنى أو يترجى؟ هو قادر بعد. فإذا حملنا أدوات وصيغ الترجي والتمني على معناها الحقيقي في حقه لا أقل، يلزم شنو؟ يلزم العاجز. ولهذا بعضهم فصل، ولهذا بعضهم الذي قبل كلام المصنف
في صيغة الأمر لم يقبل كلام المصنف في صيغ الاستفهام والتمني والترجي، لأنه في حق الله سبحانه وتعالى يلزم الوقوع في المحذور. فقالوا بأن الاستفهام في القرآن درسناه في البلاغة، الاستفهام في القرآن والتمني والترجي كله منسلخ عن معناه الحقيقي، وإنما هو مستعمل مجازا. لعله ما أذكر ذكروا ما يسمى صحيح، بس أنها منسلخة، ذكروا أنها منسلخة في القرآن.
يجيب شواهد أنه لإنكار للفاري وما
بل يصير، أنا ناسي لعله، وإن كنا دارسين الباب الأول هالبحث استفهام الآن نسيت لعله. المختصر قطع بس مغني لا أدري الآن. المهم ولهذا فهذا التزموا بأنه الاستفهام والترجي منسلخ عن المعنى، ورتبوا على ذلك شيخ إبراهيم آثار، منها ما ذكره الشيخ الأعظم في بحث آية النفي في حجية خبر الواحد. لازم تدرس رسائل الشيخ إبراهيم، ما يصير مو معي مع أي واحد. الرسائل هي الأساس، هي اللب، لب كلمات الأصول في الرسائل، كلهم تعليقات وتحشيات ويتنافسون في فهم كلام الشيخ. ماذا يريد الشيخ؟ يتنافسون، كل شخص يقول مراد الشيخ كذا مراد الشيخ. فلازم أن تدرس كتاب الرسائل. وفقك الله وإيانا للعلم والعمل الصالح. هاتهم يا علي بعد قال هاتهم يا علي قد علي بعد توسل. ولهذا ذكر الشيخ في كتاب الرسائل الشريف قدس سره، كتاب رسائل قدس سره، واضح لأن ما حد يدرس الآن، قدس سره، في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هي لعل، هذه لعل أداة من أدوات شنو؟ الترجي. فذكر الشيخ أنها منسلخة عن معناها الحقيقي، فطبق أي فكرة؟ طبق فكرة الانسلاخ، فقال لعل لم تستعمل في الترجي وإنما استعملت مجازا في الطلب. ياي استعملت مجازا في الطلب، فقال بأنها منسلخة عن المعنى ومستحيلة، ومستحيل أن نحملها على المعنى الحقيقي، وإلا يلزم العجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذان مطلبان تعرض لهما الآخان في الإيقاظ. أما المطلب الأول فجوابه ما تقدم، أن هذا من باب الخلط بين الداعي وبين المعنى المستعمل فيه الله، ويستحيل أن تؤخذ الدواعي قيدا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ. ففي جميع هذه الموارد استعملت أدوات الاستفهام في طلب الفهم، وأدوات الترجي والتمني في طلب الرجاء. فعلى رأي المصنف هكذا نقول، أدوات الاستفهام موضوعة لكل طلب الفهم، ولا فرق بين الإنشاء والإخبار، كلاهما موضوعان لكل طلب الفهم. كما لقد أطلب الفهم منك أو سألت، كلاهما موضوعان لمعنى واحد، فلا فرق بينهما. وإنما الدواعي تختلف، تارة يكون الداعي طلب، بل إيجاد طلب الفهم في عالم الإنشاء، لأن صياغ في مقام الاستعمال، تارة أوجد وأنشئ طلب الفهم في عالم الإنشاء لغرض طلب رفع الجهل حقيقة،
وتارة لغرض إظهار المحبة، وتارة لداعي الإنكار، وتارة لداعي التوبيخ، وما شاكل ذلك. هذا هو الجواب، نفس الجواب الذي تقدم سابقا. أما الإشكال الثاني، خلنا نقرأ المقدار، الإشكال الثاني ما في وقت. قال إيقاظ لا يخفى، إذا لا يخفى حوش دوها لأن شيخنا آخر لا يخفى بعد. لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة، ما هو الداعي؟ ثبوت هذه الصفات حقيقة، يعني حقيقة أنا عندي ترجي في النفس، حقيقة عندي تمني في النفس، حقيقة عندي طلب للفهم، فبتعبيرنا كما أن الطلب الإنشائي قد يكشف عن الطلب الحقيقي، كذلك الاستفهام الإنشائي قد يكشف عن الاستفهام الحقيقي، التمني الإنشائي يكشف عن التمني الحقيقي، وهكذا. يكون الداعي تارة هو ثبوت هذه الصفات الحقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه هي شروع في وين؟ في الثاني. فلا وجه للالتزام، تعريض بالشيخ العظم أو إشارة إلى مسلك الشيخ العظم الذي تبع فيه بعضهم، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامها. هي خصوصية بعد، لأن قلت لكم بعضهم فصل قال إذا وردت في غيره في غير كلامه نحملها على المعنى الحقيقي، ما خوش قال خل جهل ما في مشكلة، بس على كلامه شنو؟ يعني ما يصير كل شيء ماكو، ما يصير في غيره كل شيء ماكو، في هذا كل شيء أكو، هذا كل شيء أكو. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه. ليش الالتزام بالانسلاخ؟ الاستحالة، هذا مو جواب، هي بيان لوجه دعوى الانسلاخ، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، لا وجه للالتزام بالعجز والجهل. فإن هذا جواب، يقول خلطتم بين، كما خلطتم هناك بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، هنا خلطتم بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام الإنشائي، التمني الحقيقي والتمني الإنشائي، فكما أن الطلب ينقسم إلى قسمين كذلك جميع ما الإنشاء تنقسم إلى قسمين إلى اثنين، يأتي بيانه وقد اتضح المفروض. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. نعم واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة بكرة، واضح شيخ إبراهيم الجواب واضح البيتي واضح بعد خلاص ريحتنا. بكرة الخميس نعطيه بكرة الأربعاء الخميس الخميس سيدنا لا تخوف.